بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية، انتهينا بحمد الله وشكره من بحث الأدلة المحرزة، والآن نبدأ ببحث الأصول العملية والأبواب الرئيسية في هذا البحث. أولا القاعدة العملية في حالة الشك، ثانيا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ثالثا الاستصحاب. وقبل أن نبدأ بالقاعدة العملية في حالة الشك، قبل أن نبدأ بالباب الأول بالبحث الأول، لابد أن نسترجع ذكرياتنا عن الفارق بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، حيث قلنا سابقا أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي يبدأ أولا بالفحص عن الأدلة المحرزة، فإن وجد دليلا محرزا على الحكم الشرعي، بمعنى الدليل الذي يورث القاطع بالحكم الشرعي أو يورث الظن وقد ثبتت حجية هذا الظن، إذن فالدليل المحرز أعم من أن يكون قطعيا أو يكون ظنيا حجة، إذا وجد شيئا من هذا القبيل اعتمد عليه واستنبط الحكم الشرعي من خلال ذلك الدليل المحرز، وإن لم يجد دليلا محرزا عندئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية لتعيين الوظيفة العملية عند الشك. وهذا الأسلوب من البيان وإن كان قد يبدو بظاهره أنه إذن يكون الأصل العملي في طول الأدلة المحرزة من أصله وأساسه، يعني أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي من الأساس إلا بعد فقدان الدليل المحرز، بحيث إذن لا يقع تعارضا أصلا بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، لأنه إذا توجد أدلة محرزة إذن لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، وإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية يعني ما في دليل محرز. قد يبدو إلى الذهن بأنه هذه الطولية معناها أنه إذن لا تعارض أصلا، يستحيل أن يقع التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية كما توهمه بعض، لكن الواقع أن هذه الطولية نقصد بها أنها من حيث النتيجة أصبح الأمرين طوليين، وإلا من الأساس يقع التعارض بينهما، لكن بمعالجة التعارض بينهما أصبحت الطولية، جاءت الطولية بينهما، وإلا لولا مسألة كيفية العلاج بينهما، كيفية علاج التعارض بينهما، لوجدنا بأن الإنسان الشاك من ناحية يأتيه خبر ثقة يقول له بالوجوب، وخبر ثقة لا يورث العلم، فدليل حجية خبر الثقة يقول له بأنه شنو ابن على الوجوب تصديقا للثقة، من ناحية أخرى رفع عن أمة ما لا يعلمون دليل أصالة البراءة، دليل أصالة البراءة يقول له بأنه ما دام خبر الثقة لم يورث لك العلم إذن هذا مما لا يعلم، إذن فهو مشمول لدليل أصالة البراءة أيضا، فيقع التعارض بين دليل حجية خبر الثقة ودليل أصالة البراءة، دليل حجية خبر الثقة يقول له ابن على الوجوب، دليل أصالة البراءة يقول له ابن على البراءة، فيقع التعارض بينهما. نعم عندما نخضع هذا التعارض لقواعد باب التعارض نجد بأن دليل حجية الأمارة يتقدم على دليل الأصل العملي بالحكومة بالتخصيص ببعض القواعد سنبني على أن حجية الأمارة تتقدم على دليل الأصل العملي، فننتهي إلى الطولية بسبب كيفية العلاج لهذا التعارض، لأنه من الأساس ماكو تعارض، من الأساس أكو تعارض، لكنه بسبب كيفية العلاج نتوصل إلى الطولية. إذن فهذه الطولية التي يشير إليها التي درسناها سابقا والآن هنا السير شيء لم يشير إليه، بأنه أولا الأدلة المحرزة، ثم إذا لم يحصل على دليل المحرز عليه أن يفتش على الأصل العملي. هذا لا يعني أنه من الأساس أكو طولية بينهما، بل يعني أنه بعد التعارض وكيفية العلاج انتهينا إلى هذه الطولية. المهم بعد هذا لابد وأن نبدأ بالقاعدة العملية عند الشك. عند الشك ما هي القاعدة العملية؟ يقول عندنا قاعدة عملية أولية وعندنا قاعدة عملية ثانوية. نقصد بالقاعدة العملية الأولية يعني الحكم العقلي لتعيين الوظيفة العملية، بقطع النظر عن تدخل الشارع لتعيين الوظيفة العملية. عند الشك العقل ماذا يحكم؟ هل يحكم بالبراءة أو يحكم بالاحتياط؟ هذا ما نقصده بالقاعدة العملية الأولية. وقد نرفع اليد عن القاعدة العملية الأولية بمجيء قاعدة عملية ثانوية كما سيظهر إن شاء الله. عندئذ نبدأ أولا بذكر القاعدة العملية الأولية. في القاعدة العملية الأولية لتعيين الوظيفة العملية للإنسان الشاك يوجد اتجاهان، اتجاه مسلك قبح العقاب بلا بيان، واتجاه مسلك حق الطاعة. الاتجاه الأول هو مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيان، وهم يبنون على أن القاعدة العملية الأولية عند الشك عبارة عن إصالة البراءة العقلية، والبراءة العقلية بل يقصدون بها أنه متى ما شككنا في حكم شرعي ولم نجد دليلا عليه، العاقل يدرك بأن ذمتنا بريئة عن هذا الحكم، بأننا يحق لنا أن نبني على عدم هذا الحكم، نبني ظاهرا على عدم هذا الحكم. هذا الرأي استدلوا به بالقاعدة العقلية التي يؤمنون بها، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قالوا بأنه لو لم يصل البيان، بيان الحكم الشرعي، لو لم يصل إلى العابد فلا يحق للمولى أن يعاقبه على ذلك الحكم الشرعي الذي لم يصل بيانه إلى العابد، لا يحق للمولى أن يعاقبه عليه. قالوا بأن هذه قاعدة عقلية، العاقل يدرك بأنه التكليف الشرعي لو لم يصل إلى العابد وصولا قطعيا، يقصدون بالبيان البيان القطعي، لو لم يصل بيان الحكم الشرعي إلى العابد بشكل قطعي بحيث يورث القاطع للعابد، فلا يحق للمولى أن يعاقب العبد على مخالفة ذلك. بلي خب عندئذ تحيروا في كيفية تخريج من جزية الأمارة. هذا في محلية أشارنا هنا هم لعله يأتي أو لا يأتي، أنه إذا كان العاقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، إذن فكيف يحق للشارع أن يجعل غير الظن منجزا، في حين أن العاقل يقول بأن غير العلم، وفي حين أن العاقل يقول بأن غير العلم ليس منجزا، فكيف أن يحق للشارع أن يجعل غير المنجز منجزا؟ هذا فيه بحث ذلك. وعندئذين السيد الشهير رضوان الله عليه يقول بأن هذه النظرية مرجعها إن شاءوا أو أبوا، إن التفتوا أو لم يلتفتوا، مرجع هذه النظرية إلى الإيمان بتضييق دائرة حق طاعة المولى تبارك وتعالى. إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى ليس له حق الطاعة علينا، بل ليس له حق العقاب علينا في التكليف الذي لم يصل، هذا معناه أنه ليس له حق الطاعة علينا، وإلا لو كان له حق الطاعة علينا في التكليف المشكوك لكان يحق له أن يعاقبنا، لو كان له حق الطاعة علينا في التكليف المشكوك لكان يحق له أن يعاقبنا على مخالفته. فقولهم بأنه لا يحق له أن يعاقبنا على مخالفة التكليف المشكوك يعني أنه إذن ليس له حق الطاعة علينا في التكاليف المشكوكة، إذن يعني أن الله تبارك وتعالى حق طاعته يختص بالتكاليف القطعية ولا يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. هذا مرجع كلامهم، إن التفتوا إلى هذا أو لم يلتفتوا، أن مرجع كلامهم إلى هذا، إلى تحديد وتضييق دائرة حق طاعة المولى تبارك وتعالى. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو ما يقوله السيد الشيخ رضوان الله عليه ويبني عليه، وهو قاعدة مسلك قاعدة حق الطاعة، وحيث أن السيد الشيخ رضوان الله عليه يرى بأن حق طاعة الله تبارك وتعالى واسع، يشمل التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية جميعا، حتى التكليف الاحتمالي الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا طبعا مقيدا، هذا الحق عقلا مقيد، هو العقل الذي يدرك هذا الحق يدركه مقيدا بعدم ورود الترخيص من قبل المولى في مخالفته. لو أن المولى هو رخصنا في مخالفة التكليف الاحتمالي، يعني في عدم الاحتياط، يعني لأنه العقل بذاته يأمرنا بأن احتاط عند الشك، لا بد لنا أن نحتاط، لا بد لنا أن نقوم بهذا التكليف الاحتمالي، نطيع إطاعة احتمالية لاحتمال أن يكون مطلوبا للمولى. فأما لو أن المولى هو رخصنا في ترك هذا الاحتياط، لو أن المولى هو رخصنا بدليل شرعي رخصنا في مخالفة هذا الاحتياط، في عدم في ترك هذا الاحتياط، عندئذ يرتفع هذا الحق. إذن فهذا الحق مقيد من أساسه، مقيد، لا أن الشارع يجي يقيد هذا الحق، هو العقل الذي يدرك هذا الحق يدركه مقيدا، العقل الذي يدرك هذا الحق يدركه مقيدا بهذا القيد، يدرك حق طاعة المولى مقيدا بأن لا يصلنا ترخيص من قبله على ترك الاحتياط. أما إذا وصلنا ترخيص من قبله على ترك الاحتياط يرتفع هذا الحق. هذه النظرية يتبناها سواء كان إلي أو مو إلي، يتبناها، كنت أقصد بأن يتبناها، يعني هو يقبل بهذه النظرية. وأما أن هذه النظرية موجودة سابقا أو لا، القدماء من الأصحاب كلماتهم غامضة غير واضحة، أنهم هل يبنون على أصالة البراءة أو على أصالة الاحتياط، أو أنه يفصلون في بعض الموارد أصالة الاحتياط في بعض الموارد أصالة البراءة، ثم من يكون كلامه ظاهرا في أصالة الاحتياط غير واضح أنه يقصد الاحتياط الشرعي أو الاحتياط العقلي، لأن الاحتياط الشرعي خب هذا موجود وإلى يومنا هذا الأخبارين يقولون بالاحتياط الشرعي، فأما سيد الشهيد يقول بالاحتياط العقلي، هذا الذي يمتاز به سيد الشهيد، أنه يقول بقاعدة حق الطاعة عقلا، فيقول بأنه العقل يدرك الاحتياط، مو احتياط شرعي. الآن ليس خلافنا في الاحتياط الشرعي، الآن خلافنا في الاحتياط العقلي، والقدماء كلماتهم غير واضحة، أنهم يقصدون احتياط، من كان يطاهر كلامه الاحتياط، هل يقصد الاحتياط العقلي أو الاحتياط الشرعي؟ وإذا يقصد الاحتياط العقلي هم، هل يؤمن بالاحتياط العقلي دائما أو فقط في مقابل احتمال الحرمة؟ يعني أكو في الكلام بين القدماء حول يسمونه بإصالة الحظر، إصالة الحظر في مقابل الحرمة لا في مقابل الوجوب، يعني فقط في الشبهات التحريمية لا في الشبهات الوجوبية. الشيخ الطوسي يبحث إصالة الحظر، وإصالة الحظر هي فقط في الشبهات التحريمية لا في الشبهات الوجودية، بينما قاعدة حق الطاعة لا فرق فيها بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجودية، حق الطاعة عامة سواء عند احتمال الوجوب أو عند احتمال الحرمة. المهم يعني هذه القاعدة بهذا التفصيل بأبعاد واضحة محددة من السيد الشهيد، لم نجد بهذه التحديدات الواضحة من قبل السيد الشهيد. وعندئذ إذن فهنا يوجد اتجاهان، مقتضى الاتجاه الأول الاتجاه المشهور أن القاعدة العملية الأولية هي إصالة البراءة العقلية، ومقتضى الاتجاه الثاني أن القاعدة العملية الأولية هي إصالة الاحتياط أو قل إصالة الاشتغال العقلية. هل المقدار مطابق على العبارة؟ القاعدة العملية في حالة الشك، قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم، ولكنه يحصل وطبعا يقصد بالإحراز الإحراز إما القطعي أو الظني الحجة، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك: كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه بدليل محرز يقصد، فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف: الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق في أوائل الكتاب. ماذا يعني؟ يعني أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة. هذا يرجع بالتحليل إلى تضييق دائرة حق المولى. الاتجاه الثاني أو المسلك الثاني هو مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه، وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم. طبعا هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن حق الطاعة لا يشمل التكليف الذي قطعنا بعدمه قطعا، ولو كان قطعا خاطئا وكان التكليف في علم الله موجودا. لو أن التكليف كان في علم الله موجودا لكن حصل لنا القاطع بعدم وجود هذا التكليف، حصل لنا القاطع بالترخيص رغم أن الحكم الواقعي هو التكليف، فهنا القاطع سيكون معذرا. وحق الطاعة لا يشمل هذه الحالة، حق الطاعة لا يشمل التكليف الذي قطعنا بعدمه. إذن حق الطاعة إنما يشمل التكليف الذي قطعنا بثبوته أو ظننا به أو احتملنا، أما إذا قطعنا بعدمه فلا يأتي حق الطاعة، حق الطاعة لا يمتد إلى التكليف الذي قطعنا بعدمه. بلي. وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم. لهذا يقول غير معلوم العدم، لأننا لو علمنا بعدمه ولو علما خاطئا فلا يشمل لنا حق الطاعة، عندئذ نكون معذورين، هذا القاطع يعذرنا. ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته، هذا القيد الذي ذكر بأن العقل الذي يدرك حق طاعة المولى يدركه مقيدا بهذا القيد، مقيدا بقيد عدم وصول الترخيص من قبل الشارع لمخالفته هذا الحكم الاحتمالي. فلو وردنا الترخيص مثل براءة الشرعية، لو وردنا براءة شرعية تؤذن لنا المخالفة فحق الطاعة يسقط. ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ، يقصد بالتحفظ يعني الاحتياط، يعني عدم يأذن في عدم الاحتياط من ناحيته، يعني من ناحية هذا التكليف المشكوك. فبناء على المسلك الأول يعني مسلك قبح العقاب بلا بيان، تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل. وبناء على المسلك الثاني يعني مسلك حق الطاعة، تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ. يعني أنه أصالة شغل الذمة يعني أصالة الاشتغال، وبعبارة أخرى يسموها بأصالة الاحتياط، هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ، يعني ما لم يأذن الشارع في عدم الاحتياط، في ترك الاحتياط. الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان، طبعا هذا العنوان فطبعا السابق ما كان، لا هذا علم بالحكم الظاهري، هذا ترخيص ظاهري وليس ترخيصا واقعيا. لا، الشك في الحكم الواقعي يظل الشك في الحكم الواقعي موجودا. لو عندما يأتينا براءة شرعية لهذا لا يعني أن الحكم الواقعي تغير، الحكم الواقعي على ما هو عليه مشكوك. نحن نشك في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو غير واجب، لو أتانا براءة شرعية قالت لنا بأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يعني أنك تبني على أن هذا الحكم موجود، تبني ظاهرا على أنه لا يجب عليك، لكنه قد يكون في الواقع واجبا عليك. انت معذور، انت معذور بسبب هذه البراءة الشرعية. هذه البراءة الشرعية تعذرنا، لا انه بل تخبرنا بالحكم الواقعي. الحكم الواقعي يظل مجهولا، الحكم الواقعي يظل مجهولا مشكوكا، هل انه يجب او لا يجب، يظل مشكوكا. فتأتينا براءة شرعية ظاهرية بأن نبني على عدم الوجوب، نبني ظاهرا على عدم الوجوب، وهذا لا يعني أن الحكم الواقعي انكشف لنا، لا، الحكم الواقعي لم ينكشف لنا، يظل مشكوكا. لكن بالرغم من أنه حكم واقعي مشكوك، لكن حق الطاعة لا يشمله فيما إذا ورد هذا الترخيص الشرعي، هذا الترخيص الشرعي الظاهري لو ورد فحق الطاعة بعد يسقط، لأن حق الطاعة مقيد عقلا بعدم ورود مثل هذا الترخيص. المحقق النائيني رضوان الله عليه يبدو أنه يحاول أن يبرهن على صحة قاعدة قبح القائل بلا بيان. ظاهر عباراته أنه يحاول الاستدلال والبرهنة على هذه القاعدة، وكلماته متشابكة من حيث المجموع. قد يمكن أن ننتزع من مجموع كلماته دليلين على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن كان هذين الدليلين في كلماته قد تكون متداخلة متشابكة. هو ما قال الدليل الأول الدليل الثاني، ما قال هالشكل، لكنه السيد الشيخ رضوان الله عليه يستفيد من مجموعة كلماته وجهين قد يتمسك بهما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الوجه الأول الذي قد يتمسك به لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو أن التكليف لا يحرك العبد بوجوده الواقعي، بل إنما التكليف بوجوده العلمي، بوجوده الواصل يحرك العبد. أما الوجود الواقعي للتكليف ليس له قابلية التحريك، وذلك باعتبار أنه التكليف شأنه شأن كل محرك آخر من المحركات في الأغراض العقلائية. أفرضوا مثلا الإنسان يهرب من الأسد، فالإنسان تعلق غرضه وهدفه بخلاص نفسه من الأسد، عندئذ ما الذي يحركه نحو الهروب، يحركه إلى الفرار؟ هل الوجود الواقعي للأسد يحرك الإنسان نحو الفرار، أو الوجود المعلوم للأسد، يعني الوجود الواصل المطلع عليه؟ لو أن الأسد كان موجودا لكن الإنسان غير مطلع عليه، هل يهرب؟ لا يهرب. إذن فالأسد بوجوده الواقعي لا يقتضي الهروب، إنما الأسد بوجوده المطلع عليه يقتضي الهروب. يقول المحقق النائي رضوان الله عليه أن كل محرك للإنسان نحو عملين، إنما يحرك الإنسان نحو ذلك العمل لا بوجوده الحقيقي، بل بوجوده المعلوم أو وجوده المطلع عليه. ومن جملتها التكليف، التكليف يحرك الإنسان نحو الإطاعة، لكن لا بوجوده، لا التكليف بوجوده الواقعي، بل التكليف بوجوده الواصل، بوجوده المطلع عليه المعلوم. وعندئذ يقول بأن التكليف الذي لم يصل إذن ليس فيه اقتضاء التحريك، أصلا لا يقتضي التحريك، ليس له قابلية التحريك التكليف الذي لم يصل. فإذا لم يكن فيه مقتضى التحريك، فلو أن المولى عاقبنا على مثل هذا التكليف فقد عاقبنا على تكليف، على عدم التحرك من تكليف لا ليس فيه اقتضاء التحريك، وهذا قبيح. من القبيح على المولى أن يعاقبنا على عدم التحرك، يقول لنا لماذا لم تتحرك من تكليف ليس فيه قابلية التحريك، ليس فيه اقتضاء التحريك، وهذا قبيح على المولى أن يعاقبنا على عدم التحرك مما لا محركية فيه أصلا. هذا هو الوجه الأول الذي قد يستفاد من كلمات المحقق النائيني. الوجه الثاني الذي قد يستفاد من كلمات المحقق النائيني رضوان الله عليه هو أنه الوجه الثاني هو الاستشهاد بالتكاليف التي تصدر في حياة العقلاء من الموالي العقلائيين. يقول بأنه ألا نجد بأنه عادة بين العقلاء لو صدر تكليف من المولى العقلائي إلى عبيده ولم يصل هذا التكليف إليهم، وبعد ذلك لو عاقب عبده على المخالفة العقلاء يستقبحون ذلك، العقلاء يقولون له بأنه تكليفك لم يصل إليه، فكيف تعاقبه على تكليف لم يصل؟ هذا يستقبح عقلائيا. إذن هذا شاهد على قبح العقاب بل بدون بيان، شاهد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الوجه الثاني الذي قد يستفاد من كلمات المحقق النعيمي رضوان الله. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد كلا هذين الوجهين. أما الوجه الأول فيقول بأنه أساسا التكليف بذاته بما هو تكليف ليس محركا، وإنما المحرك هو غرض الخروج عن مسؤولية هذا التكليف، وإلا لو أن التكليف كان بذاته نوع تكليف لا مسؤولية فيه فلا يحرك. مثلا التكليف الصادر من غير المولى، التكليف الذي لا يقترن بحق الطاعة كالتكليف الصادر من غير المولى، التكليف بما هو تكليف لا يحرك، إنما التكليف يحرك فيما إذا اقترن بحق الطاعة، فيما إذا كان لصاحب هذا التكليف حق الطاعة على المكلف في ذلك التكليف. وعندئذ هذا المكلف سيحصل له غرض في الخلاص من هذه المسؤولية، يحصل له غرض في إضاعة هذا الحق، في أداء هذا الحق، يحصل له غرض في أداء هذا الحق فيتحرك. إذن فالتحرك ينشأ من غرض أداء الحق، لا ينشأ من التكليف بما هو تكليف، بل التحرك ينشأ من غرض أداء الحق، يريد أن يؤدي الحق فيتحرك. إذن فما يحرك الإنسان إنما هو حق الطاعة لا تكليف بما هو تكليف. وعندئذ لكي نجد بأن التكليف هل يحرك أو لا يحرك، لابد أن نجد بأن هذا التكليف هل يوجد فيه مسؤولية وحق طاعة أو لا يوجد فيه مسؤولية وحق طاعة. فلو أن المحقق النائيني رضوان الله عليه يقول بأن التكليف لا يحرك لأنه ليس التكليف المشكوك، لابد أن نجد بأن التكليف المشكوك هل يحرك أو لا يحرك. لو أن المحقق النائيني الذي يدعي الذي يقول بأن التكليف المشكوك لا يحرك، لو أنه يقصد بقوله لا يحرك بدليل أنه لو استدل هكذا، لو كان يقصد بأنه لا يحرك التكليف المشكوك لا يحرك لأنه لا يوجد فيه حق طاعة، لأنه لا يوجد فيه مسؤولية، لو كان هكذا لكان هذا دليله عين مدعى، لكان هذا مصادر نحو المدعى، هذا ما صار دليل، ما صار برهان، لأنه هو يدعي بأن التكليف المشكوك لا يوجد فيه حق الطاعة، ونحن ندعي بأن التكليف المشكوك يوجد فيه حق الطاعة، صار ادعاء في مقابل ادعاء، ما صار دليل. أما لو أنه لا يتطرق المحقق النائمي إلى حق الطاعة، هالشكل يدعي بأن التكليف ليس فيه محركية، نقول له على أي أساس التكليف ليس له محركية؟ هذا بل راجع إلى حق طاعة المولى. إن كان التكليف فيه حق الطاعة تكليف المشكوك، إذا كان فيه حق الطاعة كما نحن نؤمن به فله محركية، ليش ما ليس له محركية؟ وبالتالي إذا كان فيه المحركية إذن يحق للمولى أن يعاقبنا على عدم التحرك. فمجرد أن هذا التكليف لا يحرك لأنه غير واصل، هذا الكلام غير صحيح. هذا التكليف رغم أنه غير واصل إذا كان فيه حق طاعة كما نحن نؤمن به، نؤمن بذلك، إذا كان فيه حق الطاعة إذن هم يحرك وهم يوجد فيه العقاب، يمكن أن يترتب عليه العقاب. أما مجرد كون التكليف غير واصل إذن لا يحرك، هذا غير صحيح، لأن التحريك ليس للتكليف ما هو تكليف، التحريك يكون في حقيقته لحق الطاعة. فإذا كان التكليف المشكوك رغم أنه غير واصل، إذا كان فيه حق الطاعة إذن يحرك، إذن يحرك العاقل يريد أن يتخلص من المسؤولية. إذا كان فيه مسؤولية حق الطاعة، الإنسان يريد أن يتخلص من هذه المسؤولية فيتحرك، فيتحرك لأجل خلاص من هذه المسؤولية، أو بعبارة أخرى لأجل أداء هذا الحق رغم أن هذا التكليف غير واصل. لكن إذا كان فيه حق الطاعة فالإنسان يتحرك لأجل أداء هذا الحق، لأجل أداء هذا الحق. إذن فالمسألة راجعة إلى حكم العاقل بأنه هل يوجد فيه حق الطاعة أو لا يوجد فيه حق الطاعة. التكليف الذي لم يصل هل يوجد فيه حق الطاعة أو لا يوجد فيه حق الطاعة؟ ونحن ندرك بعقولنا أنه نعم يوجد فيه حق الطاعة، فقد شبهنا ذلك من باب تشبيه لا من باب الاستدلال. شبهنا ذلك سابقا إذا تذكرون، سابقا شبهنا ذلك باحترام وتقدير عن الضيف، فإن الضيف قد يكون احترامه إلى درجة بحيث لو طلب منك شيئا قدمت له، وقد يكون احترامه في ذهنك وإحساسك بحقه عليك إلى درجة أعلى من ذلك، إلى درجة بحيث لو احتملت أنه عطشان قدمت له الماء، إذا احتملت أنه جوعان قدمت له الطعام، وهكذا. فهذا احترام أعلى وأسمى. فكيف باحترام الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، بمجرد أن نحتمل أنه يريد منا شيئا العقل يدرك بأنه لا بد أن نتحرك نحو تحصيل ذلك الشيء الذي نحتمل أنه يريده. بلي في دليل المحقق النائيني، ليش مو في دليل المحقق النائيني، خل أعيد هاي المصادر. المحقق النائيني رضوان الله عليه يستدل على قبح العقاب بعدم المحركية، يستدل على قبح العقاب بأن التكليف غير محرك، إذن فكيف يعاقبنا على عدم التحرك منه؟ كيف يعاقبنا يقول لنا بأنك لما لم تتحرك بهذا التكليف إذن أعاقبك؟ نقول له بأن هذا التكليف لم يكن محركا حتى نتحرك. هكذا يستدل المحقق النائم. نحن نقول له بأنه شنو الدليل على أن التكليف المشكوك لا يحرك؟ إن كان يقول بأن التكليف المشكوك لا يحرك لأنه لا يوجد فيه حق طاعة، هذا رجوع إلى المدعي، لأنه أصل كونه لا عقاب عليه هذا يعني أنه لا ليس له حق طاعة. إذا كان له حق طاعة يوجد عقاب عليه، ليش ما يوجد عقاب عليه؟ هو هذا محل الاختلاف بيننا، أنه هل يوجد فيه حق طاعة أو ليس له حق طاعة. فإذا قال بأنه لا يحرك لأنه ليس فيه حق الطاعة، هذا رجوع إلى المدعى، لأنه هو هذا المدعى الذي نحن نتخالف عليه. وإذا كان لا حشك المجرد أن التكليف غير واصل لكونه غير واصل إذن لا يحرك، نقول له هذا باطل. مجرد أنه غير واصل إذن لا يحرك، هذا باطل، لأنه هذا التكليف بالرغم من أنه غير واصل إذا كان فيه حق الطاعة فهو يحرك، لأن المحرك هو التخلص من المسؤولية، المحرك هو غرض أداء الحق. فإذا كان فيه حق طاعة بالرغم من أنه لم يصل، أن التكليف لم يصل، إذا كان فيه حق الطاعة يحرك، لأن الإنسان يحصل له غرض التخلص من هذه المسؤولية، غرض التخلص من هذا الحق، فيتحرك نحو أداء هذا الحق. إذن فهذا التكليف بمجرد أنه لم يصل هذا ليس دليلا على أنه لا يحرك، بل يحرك بناء على حق الطاعة. سيدي شيخ لا يبرهن على هذا البرهان، سيدي شيخ لا يدعي الاستدلال بهذا، سيدي شيخ يدعي الرجوع إلى حكم العقل الوجداني. خب إذا كان مجرد ادعاء في مقابل ادعاء ما يخالف، يعني إذن لا يقول برهان. إذا كان هو يقول بأنه أنا عقلي حسب ما أراجع إلى عقلي أدرك بأن حق طاعة المولى ضيق، إحنا بنقول له إحنا نراجع عقولنا ونجد بأن حق طاعة المولى وسيع. إذا صار دعوة في مقابل دعوة، ما صار برهان. إحنا قاعد نبطل البرهان، نقول هذا ما صار برهان، بيانك هذا ليس برهانا وإنه مجرد دعوة في مقابل دعوة، ما يخالف، أنت نصر على دعواك إحنا نصر على دعوانا. إذا كان حقيقتان هو يرجع كلامه إلى أنه يقول بأنني أدرك بحسب عقلي بأن الله تبارك وتعالى حق طاعتي ضيق، يصر على هذا الدعوة، احنا ما نخنجه حسب تعبيرنا، ما نقول له لا، خب خلي يصر على هذا الدعوة، لكنه يصر دعوة في مقابل دعوة، ما راح يصر برهان. فإذا كان يقصد بهذا البيان برهانا على هذا المدعى، هذا ليس برهانا، هذا مصادرة إلى نفس الدعوة. وأما الدليل الثاني فهو قياس، يقول بأن الدليل الثاني مجرد استشهاد بالأعراف العقلائية، هذا مو دليل، لأن الأعراف العقلائية إنما هي في باب المولويات المجعولة، لا في باب المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى. والمولويات المجعولة تتحدد بحدود الجاعل، بلي هو هذا تم على نطبق على العبارة، لاحظ العبارة بلي شلون؟ شنو الأولوية؟ بالعكس، الأولوية المولى الحقيقي هو أولى بالطاعة من المولى العرفي، وقبح العقاب يتبع وجوب الطاعة، الله تبارك وتعالى أولى بوجوب الطاعة من المولى العقلائي، والمولويات العقلائية مجعولة بجعل. لاحظوا، خل نوضح هاي النقطة، لاحظوها، أكو مولويات عقلائية من قبيل الرئيس دولة، من قبيل سواء كانت المولويات العقلائية مفضاة من قبل الله أو غير مفضاة من قبل الله، المولويات العقلائية كلها مجعولة بجعل، إما بجعل من قبل العقلاء أنفسهم أو بجعل من قبل الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى كمولوية النبي والأئمة وولاية الفقيه، مهما كان الولايات الشرعية يعني أنها مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى، عندئذ يتبع دائرة ذلك، يتبع الجعل. قد يجعل مولوية لشخص في دائرة تكاليفها القطعية فقط، وقد يجعل مولوية لشخص في تكاليفها القطعية والظنية والاحتمالية. وغاية ما يقول في الحياة العقلائية أننا نجد بأن المولويات الموجودة، حقوق الطاعة الموجودة في حياة العقلاء مجعولة في دائرة ضيقة، مجعولة في دائرة الأحكام التكليفية القطعية فقط، وغير مجعولة في دائرة الأحكام الظنية والاحتمالية. بها ونعمة نقبل، لكن هذا ليس دليلا على أن مولوية الله أيضا كذا، مولوية الله تبارك وتعالى مولوية ذاتية، والمرجع فيه هو حكم العقل الأولي لا الجعل، ليس مجعولا حتى نقول بأنه هل جعل في دائرة ضيقة أو جعل في دائرة واسعة، ليس مجعولا من قبل جاعل بلي يعني ذاتية، مو تكوينية، يعني شنو ذاتية؟ يعني أن العقل يدركه ذاته، أن العقل يدركه، هو تكويني، فليكن تكويني، نعبر عن التكويني، لكن بمعنى أنه ذاتي، بمعنى أنه العقل يدركه، لا أنه مجعول من قبل جاعل. أكو أحد جعل المولوية لله؟ لم يجعل، وإنما العقل أدركه. يعني أنه لولا حكم الله، ليش العقل يدرك هذا المعنى؟ لولا حكم الله بذلك. لاحظوا العبارة؟ هو سهل، عبارة سهلة نطبق سريع. ويظهر من كلام المحقق النائيني رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهنة عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين: أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، التكليف بوجوده الواقعي ليس في قابلية التحريك، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى. فيمثل، يقول: فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي، وعليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. لو أن التكليف لم يكن معلوما فهذا التكليف أصلا لا، ليس فيه اقتضاء التحريك. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضي للتحرك قبيح. هذا الدليل الأول. والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. لو أن المولى العقلائي خالف عبيده على مخالفة تكليف غير واصل إليه، العقلاء استقبحوا ذلك. لا، أما الوجه الأول، ما دف جرسه هاي، يعني داك جرس قبل 5 دقائق من الوقت، شو نسوي الآن؟ نشوفه الآن 3 دقائق بعد أكو وقت. لاحظ العبارة، يقول: والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية
واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصف. أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، المحرك إنما هو التخلص من المسؤولية، إنما هو أداء الحق، المحرك هو حب أداء الحق عن عهدة حق الطاعة للمولى، وغرضه الشخصي قائم، كل إنسان كل مكلف غرضه الشخصي قائم بالخروج عن عهدة بالخروج عن هذه العهدة، لا بامتثال التكليف بعنوانه، يعني بما هو تكليف، التكليف بما هو تكليف غير محرك، وإنما الخروج عن العهدة محرك، ولهذا التكليف لو صدر من غير المولى فلا يحرك. فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، هذه المسؤولية، وأن يعني تحديد أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا، يعني لكي نعرف بأن التكليف هل أن التكليف المشكوك هل يحرك أو لا يحرك، لا بد وأن نرجع بأنه هل يوجد فيه حق الطاعة أو لا يوجد فيه حق الطاعة، أن حق الطاعة هل يشمل التكليف المشكوك أو لا. فإن الدعية عدم أو ادعى المرزنائيني أو الدعية عدم الشمول، يعني أن حق الطاعة لا يشمل التكليف المشكوك، كان ذلك مصادرة، يعني هذا معناه أنه رجوع إلى دعوة أن حق الطاعة ضيق، رجع إلى أصل المدعى، وخرج البيان عن كونه برهانا وإن لم يفرغ عن عدم الشمول، وأما إذا كان ما يتطرق إلى عدم شمول حق الطاعة، فقط يقول بأن التكليف لا يحرك لأنه غير واصل، لأنه تكليف غير واصل، إذا كان هالمقدار بدون أن يعترف، بدون أن يدعي عدم شمول حق الطاعة، إذا كان هكذا فلا يتم البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي، كيف يفترض أنه ماكو اقتضاء التحريك، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة، المقتضي للتحرك موجود هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة، أيضا ندعي أن حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة. إذن هذا البرهان غير صحيح. أما الوجه الثاني فهو قياس، الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهو قياس بلا موجب. ليش؟ لأن هذا مولوية مجعولة وذاك مولوية ذاتية، والمولوية المجعولة يرجع حدوده إلى حدود جعل جاعله، لا بد وأن نرى بأن من جعل هذه المولوية هل جعله في جميع التكاليف أو جعله فقط في التكاليف القطعية. خب نجد بأنه جعله في الحياة العقلائية، الجعل الذي يجعل حق الطاعة يجعل المولوية يجعلها في حق في حدود التكاليف القطعية، هذا مو دليل على أن حق المولى الحقيقي أيضا تكون ضيقة، وهو قياس بلا موجب، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء أو آمر أعلى، كما إذا كان الله هو الذي جعل حق الطاعة لشخص، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة في حياة العقلاء، في الموالي العقلائيين عادة يجعل في حدود التكاليف القطعية، بس هذا ليس دليلا على أن حق الله أيضا كذلك، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة.